الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقال الشيخ مقبل رحمة الله عليه في الصحيح المسند بما ليس في الصحيحين في مسند أنس بن مالك في الحديث 39 قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري قال أنبأنا حماد وهو ابن سلمة قال أخبرنا قتادة دعامة السدوسي قال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم هذا حديث صحيح على شرط مسلم باعتبار أن حماد بن سلمة من رجال مسلم وإنما روى له البخاري تعليقا ولهذا لم يقل على شرط الشيخين. قال رحمه الله وقال ابن حبان رحمه الله كما في الإحسان أخبرنا أحمد بن يحيى ابن زهير الحافظ بتستر قال حدثنا أحمد بن منصور وهو الرمادي قال حدثنا عبد الصمد ابن النعمان وهو أبو محمد النجار مختلف في توثيقه وفي تحسين حديثه والشيخ رحمة الله عليه اختار التوثيق ولهذا حكم على الحديث بالصحة رحمك الله. قال حدثنا عبد الصمد ابن النعمان قال حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن التيمي عن قتادة سبق ابن دعامة السدوسي عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم والقسوة والغفلة والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والشرك والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام. قال هذا حديث صحيح وقد أخرجه الحاكم فقال رحمه الله أخبرنا عبدان ابن يزيد الدقاق بهمدان قال حدثنا إبراهيم بن الحسين ابن ديزيل قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن به ثم قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى. وأخرجه الطبراني في الصغير فقال حدثنا جعفر بن محمد القلانسي الرملي حدثنا قال حدثنا آدم بن أبي إياس الأسقلاني به ثم قال لم يرويه بهذا التمام إلا شيبان تفرد به آدم انتهى. قال كذا قال وأنت ترى أنه قد رواه لحبان من غير طريق آدم. والحديث أيضا رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي صلى الله عليه وسلم والنسائي في سننه من طريق قتادة رواه أحمد في المسند وهكذا النسائي في السنن من طريق قتادة. في هذا الحديث الذي رواه أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام كان يقول اللهم ومعنى اللهم يا الله فهذا معنى اللهم يا الله. واختلف العلماء في الميم في قول اللهم فمنهم من قال هي عوض عن يا الندى هناك من قال أنها عوض منهم من قال أنها عوض عن ياء النداء، ومنهم من قال أنها عوض عن جملة محذوفة، أي اقصدنا بالخير. فهناك من قال أنها عوض عن ياء النداء، ولهذا لا يجمع بين اللهم وبين ياء النداء إلا ما ندر، والأصعد من الجمع فلا يقال يا اللهم إلا ما ندر، فيعوض عن ياء النداء. وقالوا عوض لم يقولوا بدل، باعتبار أن البدل يكون في نفس الموضع، وهي والميم جاءت في آخر الكلمة فكانت عوضا، أما ما كان في نفس الموضع فيقال بدل، كما يقال في قام الألف بدل عن الواو لأن في نفس الموضع، أما لما كانت الميم في غير الموضع فقالوا عوضا عن ياء النداء. ومنهم من قال أنها عوض عن جملة، أي يقصدنا بالخير، وقد رد ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب جلاء الأفهام من 10 أوجه، وبين ضعف هذا القول، قول من قال أنها عوض عن جملة، وبين أن الداعي يدعو بذلك بخير وبشر، فإذا كانت بمعنى تصدني بخير فلا توضع إلا في الدعاء بالخير، والداعي يدعو بها في الخير وفي الشر، وذكر أوجه كثيرة في رد هذه في رد هذا القول. والميم منهم من قال أن تدل على معنى أيضا، تدل على معنى التفخيم والتعظيم، وعلى معنى الجمع، فكأن الداعي بذلك يدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فالميم تدل على معنى الجمع، والميم حرف شفوي تجتمع الشفتان عند النطق به، فلهذا وضع للجمع فيقال أنت وفي الجمع أنتم، وهو وفي الجمع هم، فيوضع توضع لمعنى الجمع، فلهذا الداعي إذا قال اللهم كأنه جمع في دعائه الأسماء الحسنى والصفات العلى، فكأنه توسل بربي توسل بأسماء الله عز وجل الحسنى وبصفاته العلى. اللهم إني أعوذ بك من البرص، والاستعاذة بمعنى الاعتصام والالتجاء، أعوذ بمعنى أعتصم وألتجئ، واختلف في أصلها، فمنهم من قال أصلها من الستر، ومنهم من قال من ملازمة المجاورة، وذلك أنه يقال عوذ بضم العين في البيت التي في أصل شجرة، فهي مستترة بالشجرة فقيل عوذ، والمستعيذ مستتر بربه سبحانه وتعالى من كيد الأعداء، من كيد من أراد به، نعم، من شر من أراد به الشر. وهكذا يقال عوذ للحم المجاور للعظم الملاصق والملازم له، وهكذا المستعيذ مستعصم بالله عز وجل من شر كل ذي شر. اللهم إني أعوذ بك من البرص، والبرص معروف مرض من الأمراض، ويسبب تغير في الجلد وقبح منظر، فاستعاذ به النبي عليه الصلاة والسلام لما فيه من نفور الطباع من هذا المرض، فربما ينفر القريب والصديق من الشخص الذي يصاب بهذا المرض، ويحصل تشوه للخلقة. فاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام منه. قال: والجنون وهو ذهاب العقل، وهذا مفسد، مفسد للشخص إفسادا ظاهرا في دينه وفي دنياه، وهو أشد إفسادا من البرص. قال: والجدام أيضا مرض من الأمراض المعروفة، هو عبارة عن تقرحات في الجلد، وأيضا هذا المرض منفر، ينفر الناس عن المجذوم، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأمراض التي يدخل على الشخص فيها الضرر، إما في دينه وإما في دنياه، أو في دينه ودنياه، ويحصل فيها من تنفير الصديق والقريب، فيدخل على الإنسان ما يدخل من الضرر بهذه الأمراض. فنص النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمراض الثلاثة، ثم عمم فقال: وسيء الأسقام، الأسقام التي تسوء الشخص وتنفر الناس عنه، وتسوء أيضا، وقد تسوء أيضا في دينه. فهناك من الأمراض ما لا يحصل بها مثل هذا الأمر، أمراض يسيرة تنزل بالشخص ويعافى، كالزكام والصداع والحمى وكثير من الأمراض لا يحصل منها التنفير، لا ينفر الناس من ذلك المريض، ولا يحصل للشخص فساد في دينه بسببها. فلم يستعذ منها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما استعاذ من سيء الأسقام. وفي رواية ابن حبان ذكر النبي عليه استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من أدواء ومن أمراض كثيرة حسية ومعنوية، فقال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. والعجز عدم القدرة على الفعل، والكسل عدم إرادة الفعل مع القدرة. فالعاجز ليس عنده قدرة على الفعل، وأما الكسلان فعنده القدرة لكن ليست عنده إرادة للفعل، فاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام منهما. ومن اتصف بهما أو بأحدهما فإنه يفوته الخير الديني ودنيوي. فالمطالب العالية من مطالب الدين والدنيا تفوت من كان موصوفا بالعجز أو الكسل، فاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام منهما. قال: والبخل والهرم، هكذا استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من البخل، وإي داء أدوى من البخل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فداء البخل من أدوى الأدواء ومن أشدها. والناس ينفرون من البخيل كما ينفرون من المجذوم، فالبخيل بغيض ينفر الناس منه، والجواد يقبل الناس عليه ويحبونه. فالبخل داء معنوي، والبخل يدعو إلى قطيعة الرحم، ويدعو إلى الشح، وهو الحرص البالغ على المال، ويدعو إلى كثير من الشرور. والبخيل هو الذي لا يؤدي الواجب في ماله، وهذا إذا كان البخل في المال، فمن لا يؤدي الواجب في ماله فهو البخيل. ومن الواجبات الزكاة المفروضة، وصلة الرحم، والنفقة على الأهل والأولاد، ومن تجب النفقة عليه، وضيافة الضيف إذا نزل به، إلى غير ذلك من الواجبات. فمن أدى الواجب في ماله فلا يعد بخيلا. وإن كان كثير من الناس يصفون من لم يكن جوادا بالبخل، وليس هذا بصحيح. فالشخص قد لا يكون عنده الجود والكرم، لكن لا يكون بخيلا، يؤدي الواجب في ماله. فمن أدى الواجب في ماله فإنه يخرج من مذمة البخل، وإن لم يكن من أهل الجود والكرم. وقد يكون البخل في غير المال، قد يكون في الطاعات. في حديث الحسين بن علي رضي الله عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البخيل من بخل علي بالسلام. نعم، هذا بخيل، والبخيل من بخل بالسلام. نعم نعم، والبخيل من لم يصلي علي، والبخيل من لم يصلي علي. وذاك حديث آخر: البخيل من بخل بالسلام. فكل هذا داخل في البخل. وفي حديث نعم في حديث النذر قال: إنما يستخرج به من البخيل، وهو البخيل في الطاعات. فالبخل قد يكون في الطاعات فلا يكون العبد مسارعا في مرضات الله عز وجل، وقد يكون البخل في ترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون البخل نعم من بخل بالسلام، وقد يكون البخل بالمال. فقال: والبخل والهرم. والمراد بالهرم كبر السن، بحيث أن الشخص يرد إلى أرض العمر، يرد إلى أرض العمر. فهذا الذي استعاد منه النبي عليه الصلاة والسلام: ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. فهذا الذي استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دبركم لصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، واللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر. فكان يستعيذ عليه الصلاة والسلام أن يرد إلى أرض العمر. فهذا هو المراد بالهرم، يكبر سن الشخص فيرد إلى أرض العمر، إلى الضعف والجهل. والعبد كان ضعيفا جهولا في مبدأ نشأته، حين أخرجه الله عز وجل من بطن أمه وهو لا يعلم شيئا، وفي ضعف في بدنه. فهكذا إذا كبر سنه رجع إلى تلك الحال، إلا من عافاه الله، فيرجع إلى تلك الحال، إلى الجهل، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، لكي لا يعلم بعد علم شيئا، فيرجع إلى الجهل وإلى الضعف، فلا يقوم بنفسه كالصبي الصغير، لا يقوم بنفسه، لا يقوم في بشؤونه، ليس عنده إدراك لما ينفعه وما يصلحه، لجهله، فيصير كالصبي الصغير. وهكذا لا يستطيع أن يقوم بأمر دينه ولا دنياه، فيدخل عليه الضرر في دينه وفي دنياه. فسعاد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر، أن يرد إلى أرض العبر. واختلف العلماء في السن الذي يكون كذلك، فمنهم من قال هو 75 سنة، ومنهم من قال 80 سنة، ومنهم من قال 90 سنة. والظاهر أن هذا لا يتقيد بالسنين، فهذا وصف إن حصل فهو الذي استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الشخص قد يبلغ إلى 80 وإلى 90 وإلى 100 ولم يرد إلى أرض العمر، لم يحصل له نعم ذهاب العلم، بل قد يكون عنده العلم والبصيرة في الأمور كشأن كثير من العلماء الذين كبر سنهم وازداد علمهم وازداد خيرهم وإقبالهم على الخير. فالذي استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام هو أن يرد إلى أرض العبر، أن يحصل له الضعف وذهاب العلم فيصير ضعيفا جاهلا كما كان في مبدأ نشأته. قال: والهرم والقسوة والغفلة. كذلك استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من القسوة، هي قسوة القلوب، فإن من قسى قلبه ابتعد عن كل خير وأقبل إلى كل شر. ألم يئن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فهذا مما ذمه الله عز وجل ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. تدخل الفتن في القلوب القاسية، الفتن تدخل فيها ويفتتن بفتن الشيطان من قسى قلبه عن الخير وعن العبادة والطاعة. وقال الله عز وجل: وقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فقاسي القلب لا يرجع إلى الله عز وجل مهما نزلت به الشدائد، يزداد نفورا لا يلين قلبه. إذا نزلت به الشدائد فلا يرجع إلى ربي سبحانه وتعالى بسبب ما في قلبه بالقسوة. فسعاد النبي عليه الصلاة والسلام من القسوة والسعادة من الغفلة، الغفلة عن الله عز وجل وعن الدار الآخرة، أن ينسى العبد ربه. ولا تكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فمن نسى ربه أنساه الله عز وجل مصالح نفسه. والغافلون هم من أهل النار. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال: والذلة والمسكنة. سعد النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من الذلة والمسكنة، أي الصغار والخضوع، الخضوع للخلق أم الخضوع للخالق، فهذا عبادة مطلوبة، لكن يكون العبد فيه الصغار وفيه الخضوع والمذلة والانكسار للخلق، لا يستطيع أن ينتصر لنفسه. فهذا الذي استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. وتأتي المسكنة ويراد بها الفقر، لكن في هذا الحديث قال بعد ذلك: وأعوذ بك من الفقر. والذلة والمسكنة ضربها الله عز وجل على أهل الكتاب بسبب ذنوبهم، ضربت عليهم الذلة والمسكنة. قال: وأعوذ بك من الفقر. فسعاد النبي عليه الصلاة والسلام من الفقر، لأن الفقر يجر إلى كثير من المعاصي إلا من آتاه الله. فالفقير قد يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، ولهذا دعاة الباطل يتجهون إلى الفقراء، يتجهون إليهم لحاجتهم إلى المال، فيستميلونهم إلى باطلهم، يستميلونهم إلى الكفر وإلى الضلالات بسبب حاجتهم إلى المال. فالمحتاج قد يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل إلا من رحم الله عز وجل، وقد تنتهك الأعراض بسبب الفقر، تكون بالمرأة حاجة فتبيع عرضها من أجل سد الحاجة فيحصل ما يحصل من الضرر. وقد ينشغل الإنسان عن الخير والعبادة بسبب حاجته، ينشغل بسبب حاجته عن كثير مما عن التفرع لكثير من الخير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله عز وجل أن يجعل قوته كفافا لا زيادة ولا نقصان. قال: وأعوذ بك من الفقر والكفر. والكفر معلوم، والشرك كذلك معلوم، والنفاق وهو من أشد الأدواء، والسمعة معلومة، والسمعة والرياء. والسمعة نعم متعلقة بالعبادات القولية، والرياء بالعبادات الفعلية. فمن عمل عملا إن كان قوليا يريد أن يسمعه الناس فيثنون عليه خيرا فهي السمعة، وإن كان عملا من أعمال الجوارح الفعلية وأراد أن يثني الناس عليه بسبب ذلك الفعل فهذا هو الرياء، وهما مبطلان للعمل. قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال: وأعوذ بك من الصمم، وهو انسداد مجاري السمع، ذهاب السمع. والبكم، والبكم يتعلق بالنطق، قيل هو الخرس، وهناك من فرق بين الخرس والبكم، فقال بعضهم: من ولد لا يتكلم فهو الأخرس، وإن كان عنده نطق لكنه لا يعقل الجواب فهو الأبكم. فهناك من سوى بين الأخرس والأبكم، وهناك من فرق بينهما، فالأخرس لا نطق له، وأما الأبكم فيكون عنده نطق لكن لا يعقل الجواب. قال: والجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام، سبق الكلام على ذلك، فهذه جملة من الأدواء الحسية والمعنوية التي استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام. إلى هنا والحمد لله.